إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، ونحن في هذه الأوقات ما هي إلا ساعات تفرقنا عن شهر الصيام، عن شهر رمضان، موسم من أعظم مواسم أهل الإسلام، بل هو زمن يعد من أشرف الزمان، شهر ميزه الله بالفضائل والأجور من بين الأيام والأسابيع والشهور. إخواني في الله، فإن مما يناسب ذكره أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بأول ليلة من رمضان، وهي هذه الليلة. فمتى ما هل وما يهل علينا هلال رمضان إلا وستأتي لنا أحكام ومسائل، من أولاها إخواني في الله ما نجده من عامة الناس متى ما هل عليهم رمضان بغروب شمس هذا اليوم إلا واشتعلت الرسائل والتبريكات من كل مكان هنا وهنا بالتهاني والتحايا بدخول شهر الصوم، ذاك يقول بالبركة، وذاك يقول مبارك عليكم الشهر، وذاك يقول جعله الله شهر برك ويمن وإيمان ويمان، إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على فرح الناس بهذا الموسم. هل هذا فيه شيء؟ من العلماء من ذهب إلى أن ذلك من الأمور الجائزة، وأنها من العادات الجارية التي يحمد عليها صاحبها لأنها مما يدل على فرحه بدين الله. ومن أهل العلم من يرى أن ذلك من الاستحباب، إذ أن ذلك مما أمر الله جل وعلا إليه وندب إليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقالوا أن للتهنئة في رمضان أصل، وما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة وهو حسن بشواهده أن النبي خرج على الناس قائلا: يا أيها الناس، قد جاءكم شهر مبارك، شهر رمضان، افترض الله عليكم صيامه. الحديث، قالوا: ما هذا القول منه إلا كالمبشر والمهنئ لأصحابه. فاستفادوا على أن التبريكات والتهاني لحلول شهر الصيام هي الأمور المستحبة. فالحاصل إخواني في الله، على القول الأول أو على القول الثاني، كله يصب في مصب المشروعية، فهو مما يشرع. وعلى هذا فتاوى كبار العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهكذا ابن عثيمين، وهكذا الفوزان، وجماعات من علماء العصر على جواز ذلك. هذه مما لربما يكون هذا وقتها في هذه الليلة الأولى من ليالي رمضان. ثانيا، مما يذكر من مسائل أول ليلة من رمضان ما يتعلق بفضائلها. هذه الليلة المباركة الشريفة المنيفة لعظيم فضلها، فالله جل وعلا ميزها بالخير والبركة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان، هذه الليلة صفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت النيران فلا يفتح لها باب، وفتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هذا متى؟ هذا في هذه الليلة بإذن الله، نؤمن بهذا لا شك عندنا ولا ريب. المؤمن عنده عقيدة يعتقدها في خبر نبيه عليه الصلاة والسلام، ما عندنا أدنى شك ولا ريب في خبره وفي صدق ما قال. إذا كانت أول ليلة من رمضان وهي هذه الليلة صفدت الشياطين، صفدت بمعنى سلسلت وغلت وربطت، صفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت أبواب النيران، فما يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فما يغلق منها باب، ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل. هذا موسمك، من كان من الأخيار الطيبين من المقبلين على الطاعات من عباد الله الصالحين، هذا موسمك. إذا كنت تجد وتجتهد في سائر دهرك وفي كل عمرك، فما ظنك بهذا الموسم؟ أقبل، أقبل. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من أضعت عمرك في المعاصي والذنوب وفي الحرمات والجرائم والكبائر والموبقات، كفاك يا عبد الله عبث وأنت في هذا الشهر، أقصر، دع للجد محلا. إن كان هناك جد، هذا هو جده رمضان، شمر يا عبد الله، ودع عنك إضاعة الأوقات، وضع عنك الملهيات، وتسكع في الطرقات، ناهيك عن فعل الرذائل والمحرمات. يا باغي الشر ويا باغي الشر أقصر، كف. هذا إخواني في الله متى يكون؟ في أول ليلة من رمضان. قد يقول قائل، وهذا إشكال نعم يقدح في أذهان بعض الناس، يقول: إذا كانت الشياطين تسلسل فماذا نقول في هذا الشر؟ هذا الشر لا زال كامن في المجتمع، نجد من أهل الخنا وأهل الزنا وأهل الربا وأهل الفجور وأهل المجون، لا زالوا على طيشهم ولا زالوا على شيطانتهم، فكيف شياطينهم؟ ما تربط؟ لا، الشياطين تربط، لكن ينبغي أن نعلم أن هذا الشر كامن يكمن من أين مصدره؟ إما من باقي الشياطين، لأن الحديث إنما ذكر المردة، الكبراء، العظماء، الزعماء، الرؤساء من الشياطين والجان، هؤلاء يصفدون. من يبقى؟ يبقى الغلمان من الشياطين، يبقى الصغار، هؤلاء الذين يتلاعبون بنا في هذا الموسم، وهؤلاء مع صغرهم يفعلون بنا الأفاعيل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا وجهه. وجه آخر كذلك أن هناك كذلك من مكامن الشرور ليس مختزل في الشيطان مثل الدنيا، هذا أمر آخر، الدنيا مغرية مفسدة على الإنسان، كذلك النفس الأمارة بالسوء التي بين جنوبنا تلعب بنا، ولهذا تبقى هناك مكامن للشرور الإنسان يحتاج إلى بذل في كبحها وفي إمساك جماحها. زد على ذلك ما ذكره جماعة من العلماء، ما كان من فعل الشيطان قبل التصفيد في شعبان، شعبان زمن غفلة، شهر يغفل عنه الناس، قال العلماء: إنما كان شهر غفلة لأن الشيطان قبل التصفيد في رمضان في هذه الليلة التي يحسب لها ألف حساب قد فعل بنا الأفاعيل، أنه خزن فينا الشهوات والملذات، ثم إذا صفد فالذي ترسب في قلوبنا وصدورنا هو الذي يمشي معنا من الشر. فالحاصل فلا إشكال إخواني في الله في هذا الحديث وبينما نواجهه. مسألة كذلك ثالثة وهي مهمة في هذا المقام في بيان مسائل أول ليلة من رمضان، ألا وهي مسألة القيام، قيام الليل من العبادات الجليلة ومن العبادات العظيمة التي من خصائص رمضان أن تكون فيه، أي تؤدى جماعة باستمرار. هل يشرع أن تقام في أول ليلة من رمضان؟ الجواب نعم تشرع، وإن كان بعض العلماء يلمح إلى وجود خلاف، لكن لا خلاف معتبر في هذا، فإن هذه الليلة الأولى من رمضان يشرع فيها القيام. ومما أعنيه بالقيام صلاة التراويح، فهي تصلى في المساجد من هذه الليلة. مسألة: هل من المتوقع أن هذه الليلة تكون موافقة لليلة القدر؟ هل متوقع أن تكون هذه الليلة الأولى من رمضان توافق ليلة القدر؟ الجواب لا، ما يتوقع هذا. وإن نقل هذا عن بعض الناس، وإن نقل هذا عن بعض من ينتسب إلى الخير، لكن كما قال ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد بقوله، ما هناك أحد قال بهذا أن أول ليلة تكون ليلة القدر، ما أحد قال بهذا، لأن النصوص الصريحة الواضحة البينة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عن ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، وخاصة ما يكون في أوتارها. هذا هو الصحيح. وأما هذه الليلة فلا يتوقع أن تكون موافقة لليلة القدر، لا في أوله ولا في وسطه، وإنما تكون في أواخر الشهر. مسألة أخيرة إخواني في الله أنبه عليها، وهي لابد أن تحتاج إلى تنبيه، متعلقة بهذه الليلة الأولى من رمضان في حق من أراد أن يصلي التراويح، ألا وهي: قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، من قام شهر رمضان، من قام شهر رمضان كاملا، هكذا ينبغي أن يفهم الحديث: من قام شهر رمضان كاملا غفر له ما تقدم من ذنبه. لأن فهم الحديث كما قال العلماء أن فضل مغفرة الذنب في حق من قام التراويح وقيام الليل إنما منوط بشرط. ما هو شرطه؟ أن تقومه كله بدءا من هذه الليلة، من هذه الليلة. لذا من تخلف عن قيام الليل، عن صلاة التراويح من غير عذر، بحيث ما استكمل القيام شهرا كاملا، يحرم من هذا الثواب. أعيد: من لم يستكمل قيام الليل من أوله إلى آخره فإنه لن يدخل في هذا الثواب. لك ثواب آخر، قيام الليل له ثواب كثير وعظيم، لكن هذا أعظم. 30 ليلة أو دون 29، إن قمت تغفر الذنوب جميعا. هذا تحتاج منك إلى جد، جدك احرص من أول ليلة إلى آخرة، لا تنقطع. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من خرج؟ خرج صاحب العذر، خرج صاحب العذر. رجل كان يقوم معنا ثم في ليالي تعب، جاءه مرض، سافر، ما استطاع أن يصلي، هذا عذره معه، ثم إذا رجع يستكمل يدخل إن شاء الله في الأجر. لكن أما أن إنسانا يصلي بعض الليالي ثم يأتيه مشوار يمين أو كشتة عند أصحابه، أو أراد مباراة وقتها في الساعة 8 مع صلاة التراويح، يقدم هذا على هذا ونحو ذلك، فأصبح صلاة التراويح فيها غياب، إذا كان هذا غياب وكإن صح التعبير بلا عذر، قد أضعت على نفسك يا عبد الله فرصة العمر، فرصة العمر. وقد صرح بهذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لابد من توفر شروط الاستدامة والاستمرار. فأنت يا عبد الله من الآن هذه أول ليلة من ليالي رمضان احسب حسابك أنك بإذن الله ما تنقطع يوميا. وهذا الحكم ليس في الرجال بل حتى النساء. المرأة إذا أرادت أن تدخل في هذا الأجر الباب واسع. النساء شقائق الرجال، إذا أرادت المرأة أن تحوز على هذا الفضل أن يغفر لها الذنب بقيام رمضان لها ذلك، لكن تصلي مع الناس، إما أن تصلي في بيتها إن أحبت ذلك وصلاتها في بيتها خير لها، أو أن تصلي في المسجد فهذا كذلك مما يشرع لها. المهم أن تصلي. المرأة مثل الرجل، الكل يحاسب على أنه يحرص على صلاة التراويح والقيام والتهجد أيا كانت صلاته في الليل من بداية رمضان إلى الختام. إن وفق فليحمد الله على فضله وعلى إكرامه وعلى إعانته لما أسدى إليه من نعمة الصحة والاستمرار. هذا أخواني في الله ما أحب أن أذكره في هذا المقام، ونحن إزاء ساعات بإذن الله من حلول أول ليلة من ليالي رمضان. نسأل الله جل في علاه أن يطيل بنا الأعمار لحضور الشهر بكماله وتمامه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وعلى صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.